بص كويس حواليك، إلا لو بتسمع وانت سايق خليك باصص قدامك. لاحظ كل حاجة عينك بتقع عليها، لاحظ الأجهزة المختلفة والفرش، بص على الموبايل اللي بتسمعني من خلاله، بص على العربيات اللي حواليك لو بتسمع في الطريق. كل اللي انت شايفه ده قبل كده ما كانش موجود. كل حاجة حواليك بدأت بأنها كانت مجرد فكرة في خيال إنسان. قبل ما يكون في عربيات زي اللي احنا نعرفها دلوقتي، كانت الناس بتستخدم الخيل عشان يتحركوا وينقلوا حاجتهم. ممكن يعملوا زي أوضة كده ويركبوا لها عجلات ويربطوها في الحصان، وكانت دي وسيلة التنقل بالنسبة لهم. الوسيلة دي فيها سرعة ورفاهية بالنسبة لهم وقتها. ما كانش حد بيفكر يغير أي حاجة في العربيات بشكلها ده، لأنها فعالة جدا وناجحة. بس مش كل الناس كانت بتفكر كده. في واحد جت في خياله فكرة من المستقبل، فكرة إن العربيات تمشي لوحدها من غير حصان، وقرر إنه يحقق المستقبل دلوقتي. الراجل ده اسمه هنري فورد، أسطورة صناعة السيارات وصاحب شركة فورد. ومن المقولات الشهيرة لي، أنا لو سألت الناس أنتوا عايزين إيه، كانوا قالوا لي عايزين خيول أسرع. بص تاني حواليك وافتكر كل ده في يوم من الأيام كان خيال. البودكاست اللي بتقدمه لك انكريس عشان يساعدك تتقدم في كل جوانب حياتك وتعيش حياة أكتر كل يوم. أنا أحمد الشاذلي مقدم البودكاست، وأنا ممتن ليك إنك بتسمعني. الشهر اللي فات وتحديدا في الحلقة 86 من البودكاست اتكلمنا عن قوة الإرادة، وعرفنا عنها تقريبا كل اللي احنا محتاجين نعرفه عشان نفهمها ونقويها ونستخدمها بالشكل الأمثل في حياتنا. في حلقة الأسبوع ده بنكمل اللي بدأناه وقتها، وهنكمل النص الثاني من المعادلة. لو تفتكر كنا قلنا ان المحاضر الكندي الشهير بوب بروكتور بيقول دايما ان في حاجتين هما اللي بيرسموا حدود الانسان: ضعف الانتباه وفقر الخيال. Our only limitation is weakness of attention and poverty of imagination. في الحلقة دي هكون معاك عشان نوصل للطرق اللي تثري الخيال. الخيال هو واحد من القدرات الستة للعقل، اللي منهم برضو قوة الارادة، وهو اكبر ميزة بيمتلكها الانسان. الخيال مش حاجة جديدة عليك ولا حاجة غريبة، انت بتستخدم خيالك كل يوم ويمكن كل دقيقة. بس اغلب الناس لما بيستخدموا خيالهم بيستخدموه ضد نفسهم، بيسترجعوا ذكريات أليمة حصلت معاهم قبل كده، او بيتخيلوا مخاوفهم من المستقبل، بيتخيلوا المشاكل اللي ممكن تحصل لهم. ربنا ما اداناش الهدية دي عشان نتخيل بيها كوابيس طول اليوم ومخاوف. ربنا انعم علينا بالخيال عشان نتحرك من خلاله لقدام، عشان نروح للمستقبل ونجيب المستقبل هنا في الحاضر، زي ما عمل هنري فورد وزي أي حد عمل حاجة جديدة في الدنيا. لو في أسرتك أي طفل عنده أقل من 4 سنين، راقبه، شوف بيستخدم خياله إزاي. هتلاقي إنه دايما بيتخيل حاجات نفسه يعملها أو حاجات نفسه تكون عنده، وبعد ما يرسم الصورة بتاعت الحاجة دي في خياله ويشوفها كويس، بيبدأ يحاول يأثر على المجتمع اللي حواليه عشان يوصل لها. خلي بالك، هو بيتخيل الحاجة الأول وبعدين بيتصرف على أساس الخيال ده، مش بيشوف إيه اللي موجود قدامه في الواقع وبعدين يشغله في خياله. يعني مش بيخلي الواقع بتاعه يحدد أهدافه وطموحاته. الطفل ده كان انت برضو في يوم من الأيام وكان أنا. يا ترى إيه اللي حصل خلانا نغير طريقة استخدامنا لخيالنا من الشكل الإيجابي وإحنا صغيرين للشكل السلبي حاليا؟ ممكن ناس تقول إننا كبرنا وبقينا فاهمين أكتر وبقت عندنا مسؤوليات ورانا مصاريف وأشغال و و و بس الحقيقة إن اللي حصل هو إننا بشكل أو بآخر اتزرعت فينا أفكار بتحد من قدراتنا. الناس اللي حوالينا علمونا اننا نبص الاول على اللي موجود قدامنا قبل ما نفكر. في المدرسه اتعلمنا نقتل خيالنا وما نشغلوش، لان لو قاعدين بنتخيل في الحصه يبقى احنا مش مركزين. وهكذا افكار كتير اتزرعت جوانا واحنا مش حاسين، وصلتنا ان معظم الناس بقت بتستخدم خيالها بس عشان تفكر في المشاكل اللي خايفه تحصل لها. وهو ده فقر الخيال اللي بيتكلم عنه بوب بروكتور في المقوله بتاعته، ان في حاجتين هما اللي بيرسموا حدودنا: ضعف الانتباه وفقر الخيال. فقر الخيال هو أننا بنتخيل بس الفقر والمرض والمشاكل. بس زي ما بنعرف نتخيل الحاجات دي، إحنا بنعرف كمان نتخيل الغنى والصحة والحياة المثالية الهادية. بس إحنا بنتخيل الحاجات دي وإحنا مش مصدقين أنها ممكن تحصل، أو على الأقل مش ممكن تحصل لنا إحنا. بنتخيلها فترات قليلة جدا جدا مقارنة بالمشاكل، وبنشوفها على أنها أحلام مش واقعية ومش هتحصل. في 3 أسباب رئيسية بتمنعنا من أننا نتمتع بخيال غني وبتشكل خيالنا الفقير. السبب الأول هو أننا بنقتل الأفكار وهي صغيرة. عشان أوضح لك إحنا إزاي بنقتل الأفكار جوانا، تخيل معايا أننا في سنة 2013 في مصر، وإنت بتكره تركب تاكسي عشان العربيات مش قد كده، والسواق بيذلك عشان يوصلك المكان اللي انت عايزه وبيفاصل معاك في الأجرة. ده غير ان في اماكن كتيرة جدا ما فيهاش اصلا تاكسي، ولو لأي ظرف اضطريت انك تركب تاكسي مش هتلاقي.
ساعتها كانت اللقطة بقى اللي كنت قاعدة في الصيف في 2013، كنت قاعدة فاضية بقى ما بشتغلش ولا مش اي حاجة، فأهلي سابوني في الساحل اسبوع ورجعوا هم مصر، وانا قاعدة بعد اسبوع كامل معيش عربية، قاعدة بس في القرية بتاعتنا في مينا واحد، زهقت قوي قوي قوي. فكنت قاعدة مع اصحابي وامهاتهم في الكافيتيريا عندنا، فجأة كده سرحت وقعدت افكر، قلت هو ازاي مفيش تاكسي في الساحل؟ يعني الساحل ده بقاله من مثلا 1990 شغال، ولحد النهارده لحد 2013 ولا حد فكر يعمل اي ترانسبورتيشن اوبشن ازاي؟ قلت اوف، لو كان في تاكسي دلوقتي كان زماننا خدناه ورحنا مارينا.
دي هدير شلبي صاحبه فكره تاكسي الساحل والمدير العام السابق لشركه كريم مصر، وضيفتنا في الحلقه 43 من البودكاست. تفتكر كام حد من سنة 1990 لحد 2013 فكر في نفس الفكرة اللي فكرت فيها هدير؟ أكيد كل الناس فكرت كده، كل الناس اللي راحت الساحل كانت عايزة تركب تاكسي في وقت من الأوقات بس ما لقيتش تاكسي، فعملوا إيه؟ ما عملوش حاجة، استسلموا للواقع اللي موجود قدامهم إن مفيش في الساحل تاكسي. وده بالظبط اللي احنا كلنا بنعمله لما تجيلنا أي فكرة حاسين إنها مهمة وهتفرق مع الناس في حياتهم بس مش لاقينها موجودة في الواقع. كل واحد فينا عنده كذا فكرة تحسن المجتمع، بس الفكرة دي احنا بنموتها وهي صغيرة. الأفكار في بدايتها زي الطفل اللي لسه مولود، عشان ينمو محتاج رعاية ومحتاج غذاء. الغذاء بتاع الأفكار هو انك تفكر فيها تاني، كل ما ترجع لك الفكرة وتفكر فيها وتتأملها وتشوفها من كذا زاوية، انت كده بتغذيها وبتسمح لها انها تنمو. وطبيعي ان اي فكرة في بدايتها ممكن تبان ساذجة او غير قابلة للتنفيذ، وعشان كده احنا بنتجاهلها في ساعتها وبنموتها، بس لو اديناها فرصتها في النمو الموضوع ممكن يختلف كتير. ودي هدير مرة تانية بتكمل القصة.
بس وانت قايل لصحابي بقول لكم ايه، تدفعوا من هنا لهناك 50 جنيه؟ قالوا لي اه، احنا كده كده اصلا هنقسمها بيننا وبين بعض. ليه لا؟ سألت امهاتهم، يا جماعة يا طنط توافقي ان بنتك تركب حاجة زي تاكسي او كده او عربية؟ قالت لي بصي، لو هتبقى امنة تبقى سيف انا ما عنديش مشكلة. فالحته دي ايه دخلت في دماغي كده، اللي هو كمان احنا ايا كان البراندنج اللي هنعمله محتاجين نبين قوي ان احنا سيف. بس والفكره نامت شويه لان الكلام ده كان خلاص في اخر صيف 2013، اللي هو مش هنلحق نعمل حاجه الصيف ده، لان الكلام ده كان في شهر 8 2013. لحد ما كنا في شهر 2 2014، كنت قاعده مع 2 صحابي في كافيه وهما بيتكلموا معايا عايزين نفتح بيزنس وكذا وكذا وكذا، قالوا افكار كتيره قوي وبتاع. وخلاص بقى بعد ما قلنا كذا فكره كويسه واحنا ماشيين خالص وخلاص بندفع الحساب، انا فجاه افتكرت تاكسي الساحل. فاكره كده قعدت في مكاني قلت لهم بقول لكم ايه، اسمعوا الفكره دي، مش عايزين تعملوا تاكسي الساحل؟ فتحمسوا قوي، مسكنا ساعتها التشيك اللي كنا بنحسب بيه قلبناه على ظهره، وبدانا اوريدي من كتر الحماسه نكتب البادجت، انه هنتخيل مثلا هندفع ايجار عربيه قد ايه، هندفع في ماركتنج وفلايرز قد ايه، تك 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 تك. اوف يا جماعه الموضوع ايه شكله، حتى لو ما عملناش يعني تريبس خطيره الموضوع اكشلي بروفيتبل. عايز اقول لك ان احنا من كتر حماستنا احنا تاني يوم رحنا زورنا المحامي عشان نسجل الشركة، تاني يوم مش مثلا بعدها بأسبوع، واحنا لسه في شهر 2 رحنا للمحامي وسألناه وعرفنا انه لا في القانون بتاعنا فعلا ممكن نعمل حاجة اسمها ايجار واستئجار، ورحنا سجلنا الشركة وعملنا البراند نيم بتاعها. كنت عايز اسميها تاكسي الساحل لان الاسم سهل قوي، يعني لو عملت لك انفيتيشن على بيج اسمها تاكسي الساحل انت خلاص فهمت احنا بنعمل ايه. بس دي ازاي يعني فكرة تاكسي الساحل بدأت؟
زي ما اخدت بالك هدير ادت الفكرة فرصة وعملت دراسة سريعة جدا للسوق. السوق هنا هو هي واصحابها البنات واهلهم، وشافت إذا كانت الفكرة تناسبهم ولا لأ، ولقت إنها تنفع بس بشروط. فبقى عندها تصور مبدئي عن الموضوع، لو كانت موتت الفكرة قبل المرحلة دي ما كانتش هترجع لها تاني لما تفكر تعمل بيزنس بعد كده مع أصحابها. هدير زي أي حد عمل فرق في حياة الناس، ابتدت بفكرة صغيرة في خيالها كانت نتيجة لاحتياج عندها، والفكرة دي بعد كده اتطورت لما قررت شركة كريم إنها تفتح فرعها في مصر، فلجأت لهدير واشترت منها تاكسي الساحل، وبقت هدير بتساعد الناس توصل بشكل أأمن وأسرع وأكثر رفاهية للأماكن اللي هم عايزينها. حاول تلاحظ الأفكار اللي بتجيلك وتلاحظ رد فعلك عليها، وحاول تدي الأفكار فرصة إنها تكشف عن نفسها. أكيد مش كل فكرة هتجيلك هتنفذها، بس على الأقل ما تحكمش عليها بالموت قبل ما تشوف أبعادها. سبب تاني بيعطلنا وبيملى دماغنا بأفكار سلبية هو أننا مش مصدقين أننا ممكن نكون إحنا اللي نعمل التغيير ده. كل واحد جد في باله فكرة التاكسي في الساحل حس أنها هتكون جميلة قوي لو موجودة، بس ما جاش في باله أبدا أنه هو يعملها. ولو سمعت حوارنا مع هدير هتلاقي أنها ما كانش عندها أي ميزة خارقة عن أي حد تاني، كان ممكن جدا حد تاني هو اللي ينفذ الفكرة دي، بس هي كان عندها الثقة الكفاية انها ممكن تعمل الفرق ده. معظم الناس اللي بتعاني من فقر الخيال عندهم صعوبة في تقبل فكرة انهم ممكن فعلا يحققوا حاجة، حاسين انهم ما يستهلوش. غالبا سبب الشعور ده بيكون تجارب مر بيها الانسان في طفولته، اتحرم مثلا من حاجات معينة، او اتقال له كتير انت فاشل انت فاشل، او حس ان اهله مش بيحبوه بسبب طريقة تربية معينة بيتعاملوا معاه بيها. ده بيولد عند الانسان ايمان انه فاشل او انه ما يستاهلش او انه مش محبوب او اي فكرة من الافكار السلبية دي. في تمرين حلو جدا وبسيط ممكن تعمله بشكل يومي او حتى مرتين في الاسبوع، هيساعدك تتغلب على الشعور ده وتزود ثقتك في نفسك وحبك فيها. التمرين ده هو انك كل يوم تبص لنفسك في المراية وتقول بصوت عالي كأنك بتكلم واحد قدامك، أنا فخور بيك لأنك، وتذكر 7 حاجات مختلفة أنت فخور بنفسك عشانها. تقولها 7 مرات، مثلا لو أنا هكلم نفسي في المراية هقول أنا فخور بيك يا أحمد لأنك عملت الشغل اللي عليك النهاردة، أنا فخور بيك يا أحمد لأنك ساعدت أهلك في البيت، وهكذا 7 حاجات أنت فعلا فخور بنفسك أنك عملتهم أو صفات عندك أنت فخور بيها، زي حب التعلم أو خفة الدم، أي حاجة أنت حاسس أنها تستاهل قولها لنفسك كل يوم في المراية. الحاجة التانية اللي ممكن تساعدك في زيادة ثقتك بنفسك وإحساسك بالنجاح هي أنك تجيب نوت بوك صغيرة تكتب فيها كل الإنجازات اللي أنت عملتها في حياتك، كل حاجة تفتكرها مهما كانت صغيرة أو كبيرة، طالما حسيت وقتها أن ده إنجاز اكتبها وسميها مثلا كراسة الإنجازات أو كراسة النجاح. كده أنا ببدل فكرتي عن نفسي، بدل ما بشوف أني فاشل أنا بحط نجاحاتي قدام عيني، الإنجازات اللي أنا حققتها قبل كده، وده بيدعم فكرة أني ناجح وأني أقدر وأني أستاهل. السبب الثالث اللي بيشكل فقر الخيال هو الاعتقاد بالنقص، أن مفيش كفاية في الدنيا، أن الفلوس اللي في الدنيا دي محدودة وفي ناس معينة وحشين هم اللي مسيطرين عليها واخدين حقنا فيها، أو حتى أني لو أنا بحثت عن الفلوس وكان معايا منها أكتر من اللي أنا محتاجه أبقى أنا إنسان شرير وأناني وأخدت حق حد تاني، أو أن الفقر ده نبل أخلاق وأن المفروض الناس كلها تزهد في الدنيا. كل الاعتقادات دي غلط وبتؤدي حتما للفقر، ومش هيفيد أي حد تاني ولا هيفيدك أنك تفكر بالشكل ده، ده بس بيبعدك عن الوضع الطبيعي بتاعك أنك تكون غني وتحقق اللي نفسك فيه. فكر فيها بالشكل ده، مش انت مؤمن ان في اله عليم حكيم خلق الكون ده وخلقك؟ هل تظن ان ربنا خلق اي كائن من غير ما يخلق له احتياجاته اللي يقدر بيها يحقق رغباته؟ لازم نتخلص من الاعتقاد بالنقص في الكون ومن سوء الظن في الله لو عايزين نحول خيالنا من حالة الفقر لحالة الغنى. لازم نؤمن ان تحقيق رغباتنا في اننا نعيش حياة اكتر واغنى ده بيسهم في تحسين المجتمع ككل، ولو فكرت في اي حد أثر بشكل إيجابي في المجتمع هتلاقي أنه بدأ بأنه يكون أحسن حاجة هو ممكن يكونها، بدأ بتحسين نفسه عشان يقدر يكون مصدر إلهام للناس أنهم هم كمان يكونوا أحسن. لحد هنا احنا سلطنا الضوء على قدرتنا على الخيال وإزاي أننا بنستخدمها باستمرار بس بشكل سلبي والأسباب اللي بتولد فقر الخيال عند الناس. في الجزء الجاي هنتكلم عن طريقة استخدام الخيال بشكل فعال وليه الخيال ده حاجة مهمة، أو بمعنى تاني تأثيره بيشتغل إزاي. خطوات استخدام الخيال بشكل فعال: الخطوة الأولى لازم تحدد هدف واضح. الهدف ده ممكن يكون مبلغ معين من الفلوس، أو ممكن يكون حاجة معينة أنت محتاج تحصل عليها، أو ممكن يكون حالة معينة عايز تكون فيها، أو تحسين علاقتك بأهلك أو علاقتك حتى بنفسك. يعني مش شرط أنه يكون هدف مادي، ممكن كمان هدف معنوي، بس لازم تحدد بوضوح أنت عايز توصل لإيه من عملية التخيل. ممكن يكون الجزء الأصعب والأكثر تعقيداً في تحقيق اللي احنا عايزينه في الحياة هو أننا نعرف أصلاً احنا عايزين إيه بالتحديد، وعشان كده حد زي جيم رون، واحد من أساتذة التنمية الذاتية في العالم، بيتكلم عن تحديد الأهداف على أنه شغل، بمعنى أنه محتاج تركيز ووقت ومجهود، وعشان كده ناس كتير بتتجنب أنها تعمل كده. جيم رون بينصح أنك يكون عندك لستة بالأهداف اللي عايز تحققها على المدى القصير وعلى المدى الطويل، وانك تراجع الليستة دي باستمرار وتشتغل عليها وتطورها وتشطب اللي اتحقق منها وتعدل فيها وهكذا. لو ما عندكش هدف واضح بالفعل انصحك انك تفكر في الحياة اللي انت نفسك تكون عايشها، ايه الشكل المثالي لحياتك؟ بطريقة تانية، لو مفيش مستحيل، لو اقدر اكون وامتلك واعمل اي حاجة انا نفسي فيها وعيش باي شكل نفسي فيه، هعيش حياة شكلها ايه؟ الخطوة التانية، هات ورقة وقلم وارسم صورة الحياة دي بالكلمات. اكتب في أعلى الصفحة عنوان كده حياتي المثالية، واكتب كل التفاصيل اللي انت ممكن تفكر فيها في حياتك الجديدة المثالية. ما تفكرش دلوقتي هل ده ممكن يتحقق ولا لا، او هيتحقق ازاي، حاول بس تستمتع باللي انت بتكتبه. ومن السيناريو ده استخرج أهدافك للفترة الجاية واختار منها الهدف الأهم أو الهدف اللي ممكن لما تحققه يخلي باقي الحاجات أسهل بكتير، وهو ده اللي هتركز عليه. افتكر برضو ان احنا لسه في البداية، لسه بنتعلم التكنيك، ممكن اللي انت بتكتبه ده ما يكونش احسن حاجة، وممكن مع الوقت تكتشف ان في حاجات محتاج تغيرها. مفيش اي مشكلة، اكتب دلوقتي اللي انت حاسس بيه دلوقتي، وكل يوم وانت بتتخيل الكلام ده او بتقرأه عدل فيه اللي انت محتاج تعدله لحد ما توصل للشكل الامثل لحياتك. المفروض لما تحدد اهدافك تلاقي نفسك استمديت منها طاقة وحماس، والمفروض كمان تكون اهدافك دي بتتحداك، يعني لازم عشان توصل لها تطور من نفسك وتنمو. لو الحاجات دي مش متحققة في الأهداف بتاعتك يبقى محتاج تشتغل عليها تاني. الخطوة الثالثة، اقعد في مكان هادي، ظهرك مفرود، وغمض عينيك وتخيل السيناريو اللي انت كتبته ده بكل تفاصيله، وركز على هدفك. استخدم حواسك الخمسة وانت بتتخيل، يعني شوف نفسك في المكان اللي انت كتبته وحس بيه، المس حاجات في خيالك وحس بملمسها، اسمع أصوات مناسبة للوضع الجديد. ما تتفرجش على نفسك كأنك بتشوف فيلم وفي واحد تاني قدامك، حس بكل حاجة كأنك جواها وعايشها فعلا. وأهم حاجة، استمتع باللي بتتخيله. كل ما تفاعلت معاه عاطفيا كل ما كان ده أفيد ليك، لأن العقل الباطن ما بيفهمش الأفكار المجردة من العاطفة، واللي احنا بنعمله بالخيال ده ان احنا بنبرمج عقلنا الباطن على الفكرة دي. اعمل التمرين ده مرتين في اليوم، مرة قبل ما تنام ومرة بعد ما تصحى مباشرة، وده لانه في الوقت ده عقلك بيكون هادي مفهوش افكار كتير والنتيجه بتكون احسن. عايزك تتعامل مع نفسك في الوقت ده على انك طفل بيتخيل هديه عيد ميلاده، يعني تكون مبسوط ومستمتع بمجرد تخيل الحاجه اللي انت نفسك فيها، وده مش هيحصل غير لو عشتها بكل تفاصيلها في خيالك كانها حقيقه. من الدراسات الشهيره اللي اتعملت عشان تحدد مدى فعاليه التخيل كاداه لتحسين الاداء هي دراسه اتعملت في جامعه شيكاغو على مجموعه من لاعبي كره السله. قسموهم ثلاث مجموعات وقاسوا مستوى كل مجموعة في الرميات الحرة، وبعد ما حددوا مستواهم قالوا لمجموعة منهم خلاص انتوا روحوا وتعالوا تاني بعد شهر، ما ادولهمش اي تعليمات يعملوها خلال الشهر ده. مجموعة تانية قالوا لهم انتوا هتفضلوا تتمرنوا على الرميات الحرة دي باستمرار طول ال 30 يوم الجايين عشان تحسنوا ادائكم وتحاولوا تحققوا اعلى نسبة من الاهداف. المجموعة التالتة قالوا لهم اثناء ال 30 يوم الجايين هتتمرنوا على الرميات الحرة في خيالكم فقط، مش هتلمسوا الكرة، بس كل يوم كل واحد فيكم هيتخيل نفسه واقف في الملعب ماسك الكرة بإيديه سامع صوت الجمهور، وبكل هدوء وإتقان هيرمي الكرة ويحس بيها وهي خارجة من إيده وشايفها وهي رايحة تدخل جوة السلة. هتتخيلوا نفسكم وانتوا كل مرة بترموا الكرة بتجيبوا نقطة. بعد شهر قاسوا تاني مستوى اللعيبة في المجموعات التلاتة. بديهي ان المجموعة اللي ما خدتش اي تعليمات وما عملتش اي تمارين خلال الشهر ده ما حصلهاش تقريبا اي اختلاف في مستواه، وبديهي برضو ان المجموعة اللي اتمرنت كل يوم تمرين حقيقي اتحسنت كتير عن المرة اللي فاتت. بس كمان المجموعة اللي ما عملتش حاجة غير انها تخيلت بس اتحسنت بنفس النسبة تقريبا من غير ما يلمسوا الكرة في التلاتين يوم اللي فاتوا. لو حاسس ان دي نتيجة غريبة تعال نشوف عمر سمرة المغامر المصري المعروف اللي حقق ما يسمى بالجراند سلام للمغامرين، هو انه يتسلق قمم الجبال السبعة في كل قارة جبل ويوصل كمان للقطبين الشمالي والجنوبي. تعال نسمع تجربته اثناء تجهيزه لتسلق جبل ايفرست والتحدي اللي هو واجهه قبل الرحلة بتاعته.
يعني موضوع العاية ده كان من اكتر المخاطر يعني على نجاح الاكسبيديشن، لان عيد عاية جامد جدا وقبل التجربة بوقت قليل جدا،
وفي جبل انت كنت طالعه كتمهيد يعني
اللي كان في التبت وما عرفتش ده انا، وجبل يعني اسهل حتى من ايفرست ما عرفتش اوصل للقمه يعني كان الموضوع كان صعب، يعني كان نفسيا كان صعب جدا.
انت ازاي اتغلبت على التحدي ده؟
هي قصه طويله شويه، بس هو يعني انا كان عندي فيروس، والفيروس ده كان بينعكس على يعني المناعه بتاعتي، كنت لازم اعمل تحليل دم كل اسبوع او اسبوعين عشان اشوف
الجسم بيقاوم الفيروس ده،
بيقاوم الفيروس بشكل ايه، اللي هي الانتي بوديز دي بتتشكل بشكل سريع ولا بطيء وكلام من ده، وكان تحسني بطيء جدا، وكان الدكتور يتخيل ان انا مش هلحق ان انا اتحسن قبل التجربه دي بتاعت الجبل اللي هو في التبت، وحالتي الصحيه يمكن مش هتسمح لي ان انا احط نفسي تحت الضغط بدني بالشكل ده تاني، يعني ممكن حتى ما فيش حتى موضوع ايفرست ده ممكن يكون حاجه عمري ما اقدر اعملها. وقتها انا قابلت واحد اسمه مجيب، ده كان واحد باكستاني انجليزي عايش في انجلترا، تعرفت عليه من خلال حد تاني صديقة ليه، والراجل ده كان مش عارف بقى بالعربي اسمه ايه، بس هو هيلر يعني
معالج
بس مش هو نفس المعنى قوي يعني، وكان صوفي وكان بيعمل الهيلينج بتاعه اللي هو المعالجه بتاعته لو انت عايز تستخدم الكلمه دي من خلال الصوفيه يعني. وعلمني ازاي اقدر ان انا استخدم الفيجواليزيشن ان انا اهيل نفسي، وازاي نقدر اسكان جسمي واعرف فين الاماكن اللي هي فيها انرجي ممكن تكون مش مظبطه وكلام من ده، واقدر ان انا اخد النيجاتيف انرجي. يعني ممكن تبقى حاجه بعيده شويه على ناس كتير ويحسوا ان هي فيها نوع من الخيال شويه وكلام من ده، بس انا مؤمن بأمن جدا بالحاجات دي، وابتدى ان هو يعني يعالجني ومش عارف ايه وكده. وابتدى فعلا اللي هو بيعمله ده يعني ما كانش عندي اي تحسن خالص، ولما ابتدى هو يشتغل معايا ابتدى فعلا ان يبقى فيه تحسن متقاس حتى في تحليلات الدم والحاجات دي. وابتدى الدكتور يقول لي انا مش عارف انت بتعمل ايه، ولكن لو كملت انت بتعمل ده ممكن يكون عندك فرصه. وابتدى يعلمني ازاي ان انا اعالج نفسي وكده، واستمريت على الموضوع ده لحد ما فعلا خفيت ورحت.
هو كمان كان بيطلب منك ان انت تتخيل نفسك فوق جبل ايفرست او انت مرحله الصعود دي او التسلق،
مظبوط،
ان انت تتنفس كويس وصحتك كويسه وكده.
مظبوط.
لاحظ ازاي قدر عن طريق التخيل انه يحسن وضعه الصحي في حين كان الدكتور بتاعه بيقوله انت مش هتقدر تطلع جبال تاني. عمر بيقول دي حاجة ممكن تكون بعيدة شوية على الناس، بس انا مؤمن بيها جدا، طبيعي لانه جربها. لاحظ كمان ان عمر ما قعدش يتخانق مع المرض بتاعه ويحاربه، هو عمل زي ما المهندس المعماري والكاتب الامريكي الشهير ريتشارد باك مينستر فولر بيقول، انت عمرك ما هتغير حاجة بمحاربة الواقع الموجود. لو عايز تغير حاجة ابني نموذج جديد تماما يحل محل النموذج القديم ويخليه ملوش قيمة. وكأن اللي بيحدك فعلا مش وضع مادي انت فيه، ولكن وضع نفسي ومعنوي، فكرة راسخة جوه عقلك. الفكرة دي انت بتتصرف بناء عليها، فلما بتتصرف على اساس الفكرة دي بتحقق نتائج مناسبة ليها، فتشوف النتائج دي وتقول اهو الفكرة بتاعتي صح، النتائج بتدعمها. هقول تاني الحتة دي، في فكرة راسخة جوه عقلك، الفكرة دي بتحد من قدراتك، انت بتتصرف بناء عليها، فلما بتتصرف على اساس الفكرة دي بتحقق نتائج مناسبة ليها، فبتشوف النتائج دي بعينك وتقول اهو الفكرة بتاعتي صح، النتائج بتدعمها. مثال عشان اقرب لك الموضوع ده بشكل اكبر، واحد مقتنع انه مريض والتحاليل بتقوله انت مريض، دكتور بيقوله انت مريض مش ممكن تتسلق جبل ابدا. هنا انا بدأت من الواقع وكررت الفكرة دي في خيالي لحد ما سيطرت عليا. اللي عمله مجيب مع عمر انه اداله نتيجة تانية يبتدي منها، تخيل نفسك سليم وصحتك كويسة وقادر تطلع الجبل، وقعد تخيل كده كتير لحد ما الفكرة اللي جوه عقلك تتغير. زي ما قلنا من شوية، الافكار زي المولود الجديد محتاجة رعاية عشان تنمو، وكل ما تديها اهتمام وتفكر فيها انت بتنميها. وفي نفس الوقت تنميتك لفكرة معينة في عقلك معناه انك بتقتل الفكرة اللي عكسها، لان مش ممكن تؤمن بحاجتين عكس بعض في نفس الوقت. بالتركيز على الصحة والنجاح في تسلق الجبل، فكرة المرض والفشل ضعفت ومع التكرار ماتت. إذن لو أنت مش راضي عن وضع معين ما تحاربش الوضع ده، ابني نموذج جديد يخلي الواقع القديم ملوش معنى. حدودك اللي أنت رسمها لنفسك هتكتشف مع ممارسة تمرين الخيال إنها كانت حدود وهمية مش موجودة أصلا، وهتلاقي واقع جديد بيكشف نفسه ليك. شوية ملحوظات مهمة لازم تاخد بالك منها عشان عملية التخيل دي تجيب نتيجة. الملحوظة الأولى إن الرغبة مكون أساسي في العملية دي. عشان عملية التخيل دي تجيب نتيجة لازم تكون عندك فعلا الرغبة والاستعداد إنك توصل للهدف ده. لازم تبقى حاجة أنت فعلا عايزها، وإلا مش هتقدر تستمتع بيها ومش هيكون عندك استعداد تدفع التمن ومش هتحقق النتيجة المطلوبة. احيانا بنحط لنفسنا اهداف ما عندناش الرغبه ليها في الحقيقه، ولكن حاسين ان المفروض انها تكون عندنا. زي مثلا فكره النوم بدري والصحيان بدري، دي حاجه تقريبا كل الناس نفسها فيها، بس في الحقيقه مش كل الناس عايزه تنام بدري. في ناس بتحب السهر وبتحب تصحى الساعه 12 الظهر، لكن عندنا فكره مسبقه ان الناس الناجحه بتنام بدري وتصحى بدري، فحاسين اننا المفروض يكون عندنا الرغبه في النوم بدري والصحيان بدري. حط بس الحاجات اللي انت فعلا عايز تحققها، مش اللي انت حاسس انك المفروض تعوز تحققها. الملحوظة التانية، وانت بتتخيل ما تبصش على النتيجة وتنسى الرحلة اللي انت المفروض تمشيها عشان توصل للنتيجة دي. لو عايز تخس وبتحاول توصل لوزن معين مثلا، ما تفضلش تتخيل بس انك شايف نفسك في المراية رفيع وتقعد كل يوم تقضي التمرين كله في انك تشوف نفسك رفيع. لازم كمان تتخيل الرحلة اللي هتمشيها عشان توصل للوزن ده. لازم تتخيل التمن اللي انت هتدفعه، تشوف قدام عينيك الوجبات المفضلة بالنسبة لك واللي هتضطر تحرم نفسك منها، وتشوف نفسك وانت بتتغلب على رغبتك فيها وبتقومها بالنجاح، وتشوف نفسك وانت بتاكل بكميات معينة، وهكذا. لو عايز تجيب نتيجة معينة في الامتحان ما تتخيلش بس النتيجة، لازم تتخيل نفسك وانت بتذاكر بكفاءة كمان. زي ما مجيب كده قال لعمر، تخيل نفسك طالع الجبل ونفسك مظبوط وهكذا. الملحوظة الثالثة، اعرف ان عقلك هيتخانق معاك وهيقولك ايه اللي انت بتعمله ده، وهيحاول بكل قوته انه يخليك تبطل. سيبك منه في البداية، بس الفكرة هتبان مش منطقية بالنسبة لك، لكن كمان ما كانش منطقي بالنسبة لأي حد عايش من 200 سنة انه هيكون في عربيات بتمشي لوحدها من غير حصان. زي ما قلتلك قبل كده، اتعامل مع العشر دقايق دول في يومك على انهم رحلة جميلة لمكان نفسك تكون فيه، استمتع بيه وتفاعل معاه، لانك مش ممكن تحققه في الواقع لو ما حققتوش في عقلك الاول. كارل يونغ مؤسس علم النفس التحليلي بيقول، المتعة العظيمة في اللعب والخيال انك بتقضي وقت بتكون فيه تلقائي تماما، حر انك تشوف اي حاجة، بتكون في حالة نقية جدا من الوجود، مفيش فكرة مستحيلة، مفيش حاجة ما تقدرش تتخيلها، كل الافكار والاعمال الابداعية هي نتيجة الخيال. الملحوظة الاخيرة، تخيل الموضوع كأنه حاصل بالفعل، عيشه بنفسك، حسه بكل حواسك. اعمل التمرين ده كل يوم 10 دقايق اول ما تصحى و10 دقايق قبل ما تنام. الفكرة انك تزرع جوه عقلك الباطن الصورة الجديدة لحياتك على انها موجودة بالفعل، والعقل الباطن ما بيعرفش يفرق بين الحقيقة والخيال، ولما يقتنع انها موجودة ويتعامل على هذا الاساس بتبدأ تتحول لحقيقة ملموسة. لو فكرت في اي حاجة عندك دلوقتي هتلاقي ان قبل ما تحصل عليها كانت مجرد فكرة في خيالك، وكنت مصدق انك هتحصل عليها. قبل ما تشتري عربيتك فكرت انك عايز تجيب عربية، وتخيلت نفسك معك عربية، والفكرة فضلت في دماغك فترة طويلة وسيطرت عليك لحد ما حققتها. ممكن ما تكونش اخدت بالك انك عملت كل ده، بس انت عملته. ولو ما عندكش عربية دلوقتي وما بتفكرش يكون عندك عربية، ومش بتتخيل نفسك ابدا راكب عربيتك الخاصة، ده كمان بيتحول لواقع وبتفضل في نفس الوضع اللي انت عليه. مش مجال الحلقة اننا نتكلم عن قانون الجذب بالتفصيل، تقدر ترجع للحلقة اللي عملناها قبل كده عن قانون الجذب وتفهمه بشكل مفصل اكتر، بس اللي عايز اقوله هنا هو اننا بنجذب لنفسنا الافكار اللي بنفكر فيها باستمرار واللي بنؤمن بيها بشكل قوي وبنكون متوقعين انها تحصل لنا. عشان كده التمرين ده بيخلينا نزور الفكرة الجديدة لنفسنا فيها مرتين في اليوم، كأنها بذرة بنرويها باستمرار لحد ما تكون اقوى وايماننا في تحقيقها يزيد، وبنوصل لمرحلة التوقع اننا عارفين انها جاية ومتوقعين حصولها. انا في الحلقة دي مش بتكلم عن مجرد تفكير ايجابي بس، او انك تقعد تتخيل حاجات غير واقعية ومش هتحصل. انا بتكلم عن تغيير جذري في فكرتك عن حياتك، عن رحلة من النمو والاستكشاف الداخلي هي اللي هتعمل التغيير من برا. ممكن جدا بعد كل ده تكون لسه مش مقتنع او حاسس ان ده كلام مش منطقي، مفيش مشكلة، ده لان الفكرة جديدة عليك ولسه عقلك بيقاومها. لو عمرك ما شفت طفل بيكبر قبل كده وبيتحول بالتدريج من حالة الاعتمادية التامة لحالة الاستقلالية وبيتعلم الكلام وبيطور قدرته على المشي وهكذا، لو عمرك ما شفت ده قبل كده وحد حكى لك عنه هتحس انه بيكلمك عن سحر، ولكن بمجرد ما تشوف ده قدامك اكتر من مرة فكرتك هتتغير وهتعرف ان ده الطبيعي. الفكرة دي لو غلط فعلا وانت ما عملتهاش مش هتخسر اي حاجة، لكن لو حقيقية وانت من غير تجربة قلت لا دي غلط، هتفوت على نفسك فرصة تغيير كبيرة. جرب بنفسك التمرين ده لمدة 3 شهور، ولو ما حسيتش بأي اختلاف وقفه وما تعملوش تاني، وتبقى عرفت على الأقل انه ما بينفعش، مش هتخسر أي حاجة. التلت ساعة اللي انت قضيتها في التخيل دي المفروض انها كانت ممتعة بالنسبة لك، ووضعك لو ما تحسنش هيفضل زي ما هو، بس ما تحكمش غير لما تجرب. غالبا رفضك للتجربة بيكون نتيجة الخوف من الفشل فيها على المستوى اللاواعي، بس افتكر ان الخوف والإيمان الاتنين بيتطلبوا انك تصدق في حاجة انت مش شايفها بعينيك. ليه ما نجربش نصدق الحاجة الحلوة؟ الخيال هو اكبر قوة شافها العالم، ولو عايز دليل على الكلام ده بص حواليك. قبل ما اختم الحلقة عندي خبر حلو ليك، اجندة حياة اكتر او البلانر اللي صممناها عشان تساعدك تنظم وقتك بشكل افضل وترتب مهامك وتضاعف انتاجيتك وتضمن التقدم المستمر في طريق هدفك، دلوقتي بقت متاحة على سوق.com، وده هيسهل عملية الشحن ويسمح لك انك تحصل عليها من اي مكان وبشكل اسهل. الاجندة دي هتساعدك على التخطيط لحياتك لمدة 6 شهور، استعنا فيها بمناهج ادارة المهام لاهم الناس في المجال ده حول العالم، ناس زي ديفيد ألين صاحب منهج Getting Things Done، براين تريسي، وكريس ماكتشسني صاحب كتاب Four Disciplines of Execution. الرابط اللي تقدر من خلاله تشتري الاجندة وتعرف عنها اكتر هيكون موجود مع كل الاسماء اللي اتكلمنا عنها اثناء الحلقة على increaseeg.com/91 increaseeg.com/91. 91. يا رب تكون استفدت من الحلقة دي. لو عندك أي أسئلة بخصوص موضوع الحلقة دي أو أي حاجة تانية ابعت لي على ilife@increaseeg.com وهرد عليك في أسرع وقت إن شاء الله. كده تنتهي حلقة النهاردة. من هنا لحد ما نتقابل الجمعة الجاية، عيش حياة أكتر كل يوم.